بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في قاعدة القراءات القرآنية وهذه الجهة القاعدة، وهي تاريخ جمع وتجويد القرآن الكريم. وصلنا إلى هذه النقطة في تاريخ جمع وتجويد القرآن الكريم. هذه النقطة ما هي؟ أن جمع القرآن الكريم سواء على عهد أبي بكر أو على عهد عمر أو على عهد عثمان، جمع القرآن في الحقيقة مشروع وعمل جبار تم إنجازه بإعاز من علي بن أبي طالب عليه السلام من أمير المؤمنين. هذا العمل الكبير الضخم الخطير الذي قام به هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بنحو مباشر وبنحو بوقائع. أما في عهد أبي بكر وعهد عمر فمن الواضح حسب روايات الفريقين أن عليا هو أول من بادر بجمع القرآن، حتى أنه أن عليا نبه كافة المسلمين وكافة الصحابة أن جمع القرآن أعظم من التشاغل في الأيام الأولى بالخلافة السياسية، الخلافة والرئاسة السياسية ليست في الأهمية بدرجة ماذا؟ بدرجة جمع القرآن الكريم. فهذا هذا الموقف من أمير المؤمنين من علي بن أبي طالب من الواضح أنه أعطى درسا وتعليما للصحابة ولأبي بكر ولعمر أن هذا العمل وهو جمع القرآن الكريم من الأسس العظيمة التي يجب أن يبادر إليها. مضافا إلى مجيء علي عليه السلام بنفس المصحف الذي جمعه، وأبوا أن يتلقوه من علي وأبوا أن يستنسخوه من علي، فرجع علي به بعد ذلك واحتفظ به لذريته وعترته، حيث اشتمل على التأويل وعلى أسباب النزول وعلى الأحاديث القدسية من الله في تأويل وتفسير القرآن الكريم وعلى علوم عديدة من القرآن الكريم. فهذه المواقف المتعددة من علي عليه السلام لبيان أهمية العظمى الأولى للقرآن الكريم مما لا شك فيه كانت درسا تعليميا للصحابة ولأبي بكر ولعمر ولعثمان أن لم جمع القرآن الكريم أمر مهم. فما يذكر في روايات أخرى مثلا في كتاب هذا المصاحف أو في الصحاح الستة أو العشرة من أن مبادرة جمع القرآن الكريم كانت من في عهد أبي بكر، كانت من عمر بن الخطاب باعتبار أنه رأى أن القتل قد كثر في القراء. هذه وإن استغربناها لكنها لا تتقاطع ولا تتنافى أن أصل فكرة جمع القرآن وحفظه والحفاظ عليه هي تنبه لها حتى عمر وأبي بكر وبقية الصحابة من علي. عندما يفهم علي يفهم الصحابة ويحسسهم أن جمع القرآن أعظم من التسارع والتراكم إلى شقيفة بني ساعدة وطريق الخلافه، هذا بلا شك واضح أنه بل كان تعليميا كبيرا على مدى واقعية أهمية القرآن، شبيه بما هو معروف في القاعدة في التربوية: كونوا دعاة للناس بغير ألسنتكم. عملا رأوا من علي بن أبي طالب أنه لن يتراكب ولن يهرع ولن يتسارع إلى الخلافة السياسية، انشغل بما هو أعظم، بما هو شيء أخروي معه ومؤثر في الدين وفي صلب الدين، ألا وهو جمع القرآن. هذا واضح أنه سوف ينخر في ذاكرة الصحابة، في نفوس الصحابة، مدى أهمية حفظ القرآن الكريم. مضافا إلى ذلك، في عهد عثمان هناك جملة من الروايات كما ذكرنا في الجلسة السابقة دال على أن الذي أوعز إلى عثمان بجمع القرآن وجعل مصحف موحد باسم إمام المصاحف الذي قام به عثمان، هذا كان إعاز من الصحابة الذين هم من تشكل علي بن أبي طالب، ممن شايع علي بن أبي طالب، يعني واضح ممن كان على مسار وقطع علي، ممن كان له اتصال وارتباط بتحرك وبرامج علي بن أبي طالب، فواضح الإعاز بالتالي. نظير حذيفة بن اليمان وآخرين سنذكرهم، وعمدة حذيفة الذي أوعز إلى عثمان بهذا المشروع المهم وهو توحيد المصاحف. لاحظ لطيف، توحيد المصاحف إمام المصاحف، يعني إذا المصاحف يراد لها إمام، فكيف بالبشر لا يراد له إمام؟ يجب فكرة توحيد المصاحف ترجع إلى أيضا فكرة الوحدة والتوحيد بمركزية ووحدة ومحورية إمام للمصاحف، لذلك سمي المصحف الموحد المصحف الإمام. في نفس الروايات التي رواها الفريقان، المصحف الذي وحده عثمان سمي بالمصحف الإمام أو إمام المصاحف، وهذا نفسه ضرورة يعني برهان عملي قرآني على ضرورة الإمامة، يعني على ضرورة محور قطب مركزي هو إمام. المصحف الإمام أو مصحف الإمام إمام المصاحف، وإلا لسبب ذلك أن يدب الخلاف بين المسلمين. هو بين مصادر الدين. ففي هذا المطلب من بحث تاريخ جمع القرآن وتدوينه يعني فائدتان عظيمتان. الفائدة الأولى أن الإعاذ بجمع القرآن هو من عليم. توحيد المصادر هو من عليم من طالب. طبعا هذا غير حرق المصاحف. حرق المصاحف شيء، جمع المصاحف شيء آخر. النسخة الرسمية الوحيدة. قال من فهذا العمل الذي هو عمل جبار ومهم في مصير حفظ تراث وحي السماء، إذا بادر وقام به علي عليه السلام أو بإعاذة منه. في فائدة ثانية أنه في المصاحف في القرائن الوحدة والتوحيد بالإمامة، الوحدة والتوحيد ماذا؟ بالإمامة. هذا نظير ما ذكرته الصديقة صلى الله عليه وسلم في خطبتها: إمامتنا نظاما للملة، نظم الشيخ وحدة، ومودتنا أمانا من الفرقة. أمانا من الفرقة عن ماذا؟ ومركزا للوحدة. لذلك في بحوث ذكرناها في مناسبات أخرى، القرآن يذكر ملحمة ومراهنة وتحدي أن البشر لن يتحدوا في وحدة واحدة إلا بمودة أهل البيت. وهذا بحث نعم المفروض فيه بحث تشكيل ومن معارف أسس القرآن، لكن لست ما في شغل خوفي، ولكن من باب الإشارة لنفس البحث أن ما يتم تأليف القلوب بين المسلمين بل بين عموم البشر إلا بمودة الله. كيف بين القرآن؟ لطيف القرآن الكريم يشير إلى برهان عقلي حتى في مجموعة منظومة آيات في الشورى، لكن الآن نسمع في صدره. بس المقصود نفس المطلب، يعني أن هناك صلة برهانية تكوينية بين الوحدة والنظر والإمامة. أنا على فائدة وصاحبها مع كذا حلم هذه الفائدة. لنذكر شواهد من الروايات الواردة في ذلك كما مر بنا في الجلسة السابقة. الرواية قرأناها 38 في هذا كتاب المصاحف لابن أبي داود، أن حذيفة رأى اختلاف في مسجد الكوفة بين جماعة عبد الله بن مسعود في قراءة القرآن من مصحف عبد الله بن مسعود ومع جماعة أبو موسى الأشعري في قراءته وقراءته، وكل أخذ زاوية. فغضب حذيفة واحمرت عيناه، ثم قام ففرز قميصا في حجرته وهو في المسجد، وذلك في زمن عثمان. فقال إما أن يركب إلى يعني عثمان يعني إما أن يذهب ذاهب يخبره بهذه الفتنة وإما أن أركب فهكذا كان من قبلكم. ثم أقبل فجلس وقال إن الله بعث محمدا فقاتل بمن أقبل من أدبر حتى أظهر الله دينه ثم إن الله قبضه فطعن الناس في الإسلام طعنا. هذا يقول حذيفة. ثم إن الله قبضه هذا حذيفة الذي هو عليم بمن بعلم المنافقين في روايات مستفيضة عن النبي عند الفريقين أن حذيفة اختص بماذا؟ بعلم المنافقين علم النفاق. هنا حذيفة ماذا يقول؟ وهذه من طرق أهل السنة في كتاب المصاحف لابن أبي داود السجستاني وأورد هذا الحديث بعض الشيوخ في الدرر المنثور وابن حجر في فتح الباري وكتب عديدة لكن المصدر القديم هو ابن أبي داود. يقول حذيفة ثم إن الله قبضه فطعن الناس في الإسلام طعنة جواز. طعنة الجواز يعني طعنة شديدة. أجاد الطعن يعني طعنة شديدة. ثم إن طعن الناس في الإسلام طعنة جواز. ثم إن الله ماذا الذي طعنه في الإسلام؟ يعني يشير فتنة إلى تبديل إن حدث أحدثه المسلمون بعد وفاة رسول الله حسب ما يذكر حذيفة هذا في مصادرهم لا في مصادرهم فقط. ثم إن الله استخلف أبا بكر فكان ما شاء الله وعلى تحت مثل ما يقول تصريح دبلوماسي ثم كان ما شاء الله يعني تصريح دبلوماسي من حذيفة. ثم إن الله قبضه فطعن الناس في الإسلام طعن في الهوال عجيب يعني بعد سكين خلاص بعد صار أزيد. مو فقط بعد السقيم بعد وفاة رسول الله السقيفة أكو سقيفة ثانية جدا أبعاد خطيرة أخرى حدثت. حذيفة وما أدراك ما حذيفة عنده علم النفاق عن المنافقين. ثم فطعن الناس يعني بعد أن مات أبي بكر طعن الناس في الإسلام طعنة جواز. ثم إن الله استخلف عمر فنزل وسط الإسلام. ثم إن الله قبضه فطعن الناس في الإسلام طعنة جواز. ثم إن الله استخلف عثمان وأيم الله لو شكلنا أن تطعنوا فيه طعنة تخلفونه كله. تخلفونه كله يعني ما يبقى من الإسلام مع الشيء. إذن هذا واضح في أن الإيعاز بجمع القرآن في عهد عثمان ابتدر هذه المبادرة من حذيفة. إذن هذه المبادرة التي بادر بها حذيفة مبنية على أي أساس؟ من نفسه أو من شيء آخر. هنا يصرح حذيفة أنه مبني على ما شاهده حذيفة من بداية تبديل تحديث بعد رسول الله. ومن الذي مال إليه الناس بعد رسول الله عن الجابر التي كانت في عهد النبي؟ ابتعادهم عن علي بعد ما يجي تفسير الطعام. ثم ما الذي حدث؟ ولذلك هو يقول يعني بعبارة أخرى، حذيفة يربط هذا هذه الخطوة أو ضرورة هذه الخطوة بما بالانحرافات التي حصلت كلما بعد الله، مما يدل على أنه يوعظ ويؤكد حذيفة على ضرورة جمع القرآن بما لها صلة بمن بولاية علي بن أبي طالب.